ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، نتابع حديثنا في اختصار علوم الحديث. انتهينا من الكلام على الموطأ، أليس كذلك ولا الموطأ؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. دي كلها مقدمات للدخول في علم المصطلح، لكنها مقدمات لازمة، بمعنى أن هذه المصنفات هي أصول العلم، أصل العلم مبني على هذه المصنفات، وإنما استنبط علم المصطلح من هذه الأصول. فلزاما علينا أن نعرف معنى السنن والمصنفات التي سطرها العلماء، وما هو يعني درجتها في العلم. فهذه مقدمة الكلام على الترمذي والنسائي.
أخي طالب العلم، عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمعت، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ الكلام فقال:
ابن السني بعد النسائي فاختصر كتابه السنن الكبير إلى السنن فقط، وهو المجتبى. طيب، لما أقول الكتب الستة وأقصد النسائي، ما هو المقصود بالنسائي؟ في الكبير، في الكبرى، ولا في المجتبى؟ المجتبى يعني الذي عد مع الكتب الستة، هو اللي هو اختصار السنن الكبرى للنسائي. طيب، ايه الفارق بينهما؟ ان السنن الكبرى فيه جملة كبيرة من الاحاديث، كبيرة. هذه الاحاديث تكلم عليها الامام النسائي كلاما طويلا في ذكر الاختلاف، ولذلك قال العلماء ان الامام النسائي قريبا من الامام البخاري، يعني كلاهما في علم العلل والاختلاف كبيران، النسائي مش شوية، كبير. فلما عمل كتاب السنن الكبرى تكلم كلاما طويلا على الاسانيد والاختلافات، فلذلك اذا وجدت حديثا فيه ترى فيه تفصيلا كبيرا، وله اقوال كثيرة على الرجال باختلاف السنن المجتبى. اما شرط الامام النسائي رحمه الله تعالى، فكان عندما وضع كتابه السنن اشترط شرطا، انه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الناس على تركه، يعني يخرج لرواة الحديث، لكن لا يخرج لنوع واحد، وهو ما اجتمع العلماء على ترك حديثه. احنا عارفين ان رواة الحديث على اقسام ثلاثة، ايه هما؟ متفق على ثقته، ده كده ايه عدة. النوع اللي بعده متفق على ضعفه، ده مهجور متفق عليه. النوع الوسط مختلف فيه. النوع الثاني دوت متفق على ضعفه، النسائي لا يعرج عليه، لا يذكره لا اصلا ولا فرعا، لكن يأتي بالمتفق على ثقته والمختلف فيه. لكن إذا اتفق العلماء على ترك حديثه فإنه لا يخرج لهذا. وكلاهما الترمذي والنسائي جمع الصحيح والضعيف، بل في النسائي أحاديث منكرة وأحاديث لرواه ضعفاء، فما اشترط هؤلاء إفراد الصحيح كما تقدم. طيب، يقول مسند الإمام أحمد قال: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد ابن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف. نعم، جهالة، يعني يقول نعم، تكلمنا على جهالة العين وجهالة الحال قبل ذلك، والكلام سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. قال: فقول ضعيف. نعم، لا، احنا بنقول لم يضم في الصحاح، لا، مش من الستة المعتمدة، الكتب الأصول الستة، لا يعني هذا أن كل ما فيها صحيح. احنا قلنا اتفق العلماء على كتابين، البخاري ومسلم، وأما الأخرى فهي الكتب التي جمعت أصول السنة لكن فيها الصحيح وفيها الضعيف. فلا يقول أحد أن الترمذي كله صحيح، ولا النسائي، ولا أبي داود، ولا ابن ماجه، ولا الموطأ. نعم، لا، احنا يا جماعة نسينا على طول، احنا عملنا محاضرة بكده على ايه؟ على شروط الأئمة، واخد بالك؟ لازم نراجع الكلام ده. يقول: فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كحديث فضاء المرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. الكلام الآن على مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أضخم دواوين السنة، وكنا أشرنا في المحاضرة الماضية في بعض الكلمات حول المسند. فمسند الإمام أحمد حقيقة هو أضخم المسانيد المطبوعة في عصرنا. نعم، صنفت مسانيد أخرى لكنها لم تصل إلينا، يعني في جماعة من الناس العلماء صنفوا مسانيد زي مسند الحسن بن سفيان ومسند بقي بن مخلد ومسند أبي علي، جماعة من العلماء صنفوا على المسانيد، لكن كل هؤلاء لم يصل إلينا منهم شيء، يعني معظم ما صنفوا إما سرق أو لم يصل إلينا لا في المخطوطات ولا في المطبوعات. لكن الذي وصلنا وتواتر النقل عنه هو مسند الإمام أحمد، يعني حفظ الله هذا المسند. ولذلك قال عبد الله كما نقل الإمام أحمد: قال لي أبي احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون إماما للناس. حقا، فإن المسند لن نبالغ إذا قلنا جمع السنن أو الكتب الستة وزيادة عليها، لن نكن مبالغين. فعلا مسند الإمام أحمد جمع واستوفى كثيرا من الروايات، لكنه أخرج أيضا الصحيح والضعيف. طيب، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما تكلمنا، هل خرج في كتابه حديثا موضوعا؟ لا، لم يخرج موضوعا. وماذا صنع الحافظ ابن حجر؟ صنف كتابا ورد على من ادعى الوضع في مسند الإمام أحمد، وسمى كتابه إيه؟ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. هو يقول في هذا الكتاب: أنا لا أقول أن هذه الأحاديث صحيحة، لكن يقول هي ضعيفة، أما موضوعة فلا. فإن الإمام ابن الجوزي ادعى الوضع على هذه الأحاديث فخالفه العلماء وقالوا: لا، هذا تصرع من ابن الجوزي، تصرع فعلا في وضع جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد، والصحيح أنها ليست موضوعة كما قال بذلك الإمام ابن الجوزي. طيب، يقول الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله ابن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. الكتب الخمسة يعني البخاري ومسلم ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. نعم، أول لما اتفق العلماء ووضعوا أصولا عايزين يحطوا اصطلاحات، اصطلاحات يعني كل إنسان لما يجي يعمل كتاب يقول لك أنا عايز أعمل اصطلاح ليا، مثلا بدل ما أقول البخاري أقول خ، مش ده اصطلاح؟ ممكن واحد تاني يقول لك لا خ مثلا، كل واحد بيضع اصطلاح في كتابه. فأراد العلماء أن يجمعوا الكتب المعتمدة التي حوت أصول السنة ويطلقون عليها اسما حتى يهتم طلاب العلم بالبحث فيها والتنقيب. فقالوا هنخلي ايه، هناخذ خمس كتب ونجعلها عمدة. ليس معنى ذلك أن ما دونها لا يعتمد عليه، لا، لكنه اصطلاح وضعه العلماء. وتنازع العلماء في إدخال ابن ماجة مع الكتب الخمسة. بعضهم يقول لا، ابن ماجة يعني فيه أسانيد واهية، أسانيده ليست نظيفة كأصحاب الكتب الخمسة. وبعضهم يقول لا، نحط مكان ابن ماجة الدارمي. وبعضهم يقول نضع مكانه موطأ الإمام، يقولون نضع مكانه الدارمي. لكن الذي جرى عليه العمل وصار عليه الناس إدخال ابن ماجة مع الأصول الخمسة، فصارت كتبا ستة. هذه يعني استعملها العلماء ووضع عليها التصانيف والشروح والتعليقات، فوضعوها في منزلة أقوى من غيرها. لكن عندنا كتب أخرى أعلى إسنادا من ابن ماجة كموطأ الإمام مالك وإتاني والدارمي والطيالسي أعلى إسنادا وهكذا. فلا يعني ذلك أن هذه كتب أقل منزلة من الكتب الستة. يقول في فصل هام: التعليقات التي في الصحيحين. هنا الدرس على المعلقات. يقول: وقد تكلم أو تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. الضمير عايد على البخاري ولا على مسلم في قليلة؟ ها يا جماعة، دائما الضمير بيعود على أقرب مذكور، يعود على أقرب مذكور، وهو أقرب مذكور مسلم، وهذا هو الحق. فإن التعليقات في صحيح مسلم قليلة إذا ما قورنت بالبخاري. البخاري كتاب مليء بالتعليقات على خلاف الإمام مسلم. قيل إنها 14 موضعا، فين؟ في مسلم وليس في البخاري. البخاري لا، ده كتاب الصلاة بس في 24 وزيادة، لكن مسلم قليل جدا في التعليقات. يقول: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ده اسم كتاب البخاري. فأما إذا قال البخاري قال لنا، دي مسألة تانية بقى، تكلمنا في درس المعلقات حول السقط من الإسناد، فشرط من شروط صحة الحديث أن يكون الإسناد متصلا. طيب، فإذا اختل الاتصال ظهر في الإسناد عدة صور للانقطاع. تكلمنا على أول صورة حول المعلقات، صورة من صور الانقطاع السقط. طبعا احنا بنقول يا جماعة ان هذه المصطلحات يحتاجها الفقيه والمفسر وكل العلماء، لان علم المصطلح علم قادم يخدم جميع العلوم، فهو لا ينفك عن الاحتياج الى هذه المصطلحات. فالفقه على ماذا يبنى؟ مبني على ايه؟ حديث بس، قرآن والسنة، هو ده الفقه. ففقه بغير حديث لا يكون فقها، والحديث حتى يحتج به محتاج ايه؟ بحث، حتى نطمئن الى ثبوته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط لازم. وإلا فإننا إذا لم نفعل ذلك سنقع في معارضة حديث في البخاري لحديث موضوع، لأننا لا نميز بين الصحيح وبين الضعيف. طيب، البخاري كتاب فقه كبير من أقوى الكتب الفقهية. طيب، يأتي في كتاب الصحيح يضع الصلاحات. طيب، الذي لا يعرف علوم المصطلح مش عارف إيه معنى معلق ولا متصل، فيحتج بالمعلق وربما يرد المتصل، هو لا يدري معنى ما معنى المعلقات، فلازم يفهم ويفهم هذه الاصطلاحات. فمعنى حديث معلق يعني ليس على شرط البخاري. إذا قرأت معلقا في الأصل ليس على شرط. ليه؟ لأن البخاري لما وضع كتابه اشترط الصحة، والتعليق انقطاع ظاهر ليس من شروط الصحة. لكن المعلقات عند البخاري على درجات، منها ما علقه البخاري في موضع وأسنده في موضع آخر. نسميه معلق ولا متصل؟ يعني علقه في الصلاة ووصله في الصيام، هو نفس الحديث، جه في موضع قال وقال أبو هريرة، وبعد أبواب ذكر الإسناد وجاب حديث أبي هريرة. أسميه حديث معلق ولا متصل؟ متصل. ليه؟ لأنه وصله في موضع آخر. إذن لازم إذا قرأت معلقا تعرف بقى هل هذا المعلق علق في كل الكتاب أم في مواضع ومواضع أخرى جاء موصولا. لأنك إذا قرأت المعلق وقلت إنه معلق لم يوصل في مكان آخر فقد جزمت بضعف الحديث، أو قلت إنه ليس من شرط البخاري. لأن لما أقول مثلا أقرأ حديث معلق في البخاري، لما أجي أنقل للناس وأحدث أقول إيه؟ أقول أخرج البخاري في صحيح بس كده، ولا لازم أضبط الكلام وأقول أخرج البخاري معلقا؟ لازم ده، وإلا أكون مدلسا تقع في التدليس. واحنا كثيرا ما نقع في التدليس. يعني لو جه احمد دلوقتي وقعد بقى ايه مسك كل واحد فينا على ميزان الجرح والتعديل هيخرب الدنيا كلها. ليه؟ لان هذه الصلاحات صار عليها العلماء. فالبخاري لما وضع المعلقات منها ما وصله، ده خارج عن الموضوع بتاعنا بقى، الحديث الموصول في موضع اخر خارج عن الموضوع. اذا تبقى المعلقات التي هي معلقات، ماشي كده؟ المعلقات التي لم ترد مسندة في موضع آخر. طب هذه المعلقات ما حالها؟ هل نقول إنها ضعيفة على الإطلاق؟ أم هي صحيحة على الإطلاق؟ أم تنزل على قواعد المصطلح؟ المعلقات لما عمل علماء استقراء لمعلقات البخاري قالوا وجدنا أن المعلقات عنده على اسمين، ما هو على صيغة الجزم وما كان على صيغة التمريض. يعني قال فلان ده جزم ولا تمريض؟ جزم. ذكر فلان، روى فلان، على صيغة الجزم. يعني ايه؟ معروف ان الجزم اقوى ممن يقول ويذكر عن فلان. شوف الكلمة عاملة ازاي، مبني للمجهول، مبني للمجهول. طب مين اللي قال لك الكلام دوت؟ ويروى عن فلان. لما انت مثلا جالك خبر كده ايه انت مش متأكد منه، تقول ايه يا عم ده بيقوله. مين اللي قال لك يا عم؟ يقول لك اهو بيقوله. طب مين اللي قال؟ اهو كلام بيتقاس، هو مش عارف. فعمال ايه؟ عمال يجهل، يجهل، عمال يذكر بصيغه ايه؟ التمريض. لكن لما يكون عندك الخبر قوي يقول لك ده قالوا يا عم الكلام ده، يبقى ايه؟ الكلام اقوى. كذلك الكلام عند البخاري، منه ما هو بالجزم ومنه ما هو بالتمريض. فالجزم اعلى حالا من التمريض. الحديث الذي جزم به البخاري يبقى غالبا صحيح، والحديث الذي ضعفه البخاري او ذكره على صورة التمريض غالبا ضعيف. لكن لازم نفهم الكلمة ديت، غالبا يعني من المعلقات المجزوم بها ما هو ضعيف، ومن المعلقات التي مرضت منه ما هو صحيح. لكن الحكم على ايه؟ على الغالب. يعني غالب المجزوم صحيح، وغالب الممرض ضعيف. لكن ممكن في الممرض نجد صحيح، وممكن في المجزوم نجد ضعيف. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عمل كتاب وسماه تغليط التعليق في مجلدات خمسة، وصل هذه المعلقات، جاب كل معلق وتكلم عليه حتى أنه ذكر بعض المعلقات بإسناده. تخيل بقى، بإسناد الحافظ ابن حجر، فجاب الحديث المعلق وقال وصل فلان وفلان وفلان، ويخرج الأحاديث، وربما ذكر حديثا بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى أو إلى من وصل الإسناد، وهكذا. ثم جاء في كتاب فتح الباري لو شرح البخاري، اختصر تغليق التعليق، حط بس الفوائد المختصرة في ثنايا كلامه على شرح الحديث، واخد بالك؟ يعني كلام الحافظ في الفتح كلاما مختصرا أخذه من تغليق التعليق، ماشي الكلام؟ هكذا بيقول. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. هنا الكلام هام جدا. يعني لازم نعرف إطلاقات العلماء. أنا عندي فوارق تنتج من حرف واحد، يقع اختلاف بين العلماء على حرف واحد. المعلق الذي لا خلاف على أنه معلق لم يسمعه البخاري من شيخه، إذا قال البخاري قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، هكذا. لكن إذا زاد البخاري حرفا وقال قال لنا فلان أو ذكر لي فلان، قال لك لا ده يختلف بقى. هذا إذا قاله البخاري فقد سمعه من شيخه. يعني ده فرق، يعني دقيق جدا. سمعه من شيخه؟ نعم سمعه من الشيخ. ليه؟ طب لماذا لم يقل البخاري حدثنا فلان؟ ويريحنا من الهم ده، حتى لا نقع في اختلاف، لأن في فارق. أن البخاري عندما تلقى الحديث بالسماع قال حدثني، لكن عندما تلقاه عرضا أو مناولة ما يعرفش يقول حدثني. عرض ازاي؟ العرض أن يقرأ التلميذ كتابا على الشيخ، يعني الشيخ لا يقرأ إنما يسمع والتلميذ يقرأ عليه. فالبخاري قاعد في المجلس، الشيخ شيخ البخاري يسمع الكتاب من التلميذ ويقر، التلميذ قاعد عمال يقرأ والشيخ يسمع فيقر الشيخ التلميذ والبخاري يسمع. طيب الشيخ أنا لم أسمع منه، قاعد قافل بقه لم يتكلم، إنما يسمع الكلام فإن أخطأ الطالب رد عليه. وهذا كان منهجا عند العلماء، العرض على الشيخ. وكان أكثر العلماء في المدينة لا يقرؤون، إنما يقرأ عليهم. الإمام مالك لما جه الخليفة وعايز الخليفة أن يقرأ مالك على أبنائه، شبه يعني الأمير طلب من الإمام مالك أن يقرأ على الأبناء. طبعا يديره بالعملة الصعبة، المفروض إيه يعني إحنا نقرأ لحد الفجر. فقال مالك ما عهدنا الناس يقرؤون على الطلاب، إنما يقرأ علينا. ما ينفعش، لم نعهد الناس من التابعين والصحابة هم الذين يقرؤون، إنما يقرأ على العالم. فكان طلاب مالك يقرؤون عليه، يقرؤون عليه عرضا. ده يسمى ايه؟ عرض، عرض على الشيخ. طب ايه المناولة؟ يعني التلميذ قرأ الكتاب على الشيخ، فالشيخ لو واخد الكتاب وراح ايه ماضي عليه وعمل له ختم بتاعه وقال اتفضل يا عم كتابه، دي اسمها ايه؟ ناوله الكتاب. طيب هل حدثه الشيخ؟ فيش تحديث، لكنه ناوله. فبعض العلماء يقول في هذا الحكم لا يقول التلميذ حدثني لأنه لم يسمع، وبعضهم يقول ينبغي أن يبين السماع بالضبط، يعني يقول قرئ على فلان وأنا حاضر، سمعت فلانا يقرأ على فلان، يعني عايز إيه يبين بدقة. لما كان بعض العلماء طرد من مجالس بعض المشايخ، حصل خلاف بينه وبين الشيخ فالشيخ طرده، فهو حزين، يعني كيف يقرأ على الشيخ في مجالس العلم وأنا بعيد لا أحضر مع الطلاب. فكان يقعد، هو إمام كبير، هو النسائي نفسه، فكان يقعد كده إيه ورا الحيطة زي الشحاتين، ويقعد إيه ينصت للسماع. تخيل يقعد ورا الحيطة ويسمع قراءة التلاميذ على الشيخ. فكان إذا نقل الحديث يقول إيه بقى؟ حدثني فلان قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا مش عايز أقول من ورا الحيطة بقى، لا يعني إيه دي مش بقالهاش، قال قراءة عليه وأنا أسمع، يعني كأنه لم يكن حاضرا مع المجموعة بس كان قاعد فين؟ بعيد. فكان يقول قراءة علي وأنا أسمع، عايز يبين السماع بالضبط، دقة العلماء في النقل، نقل الروايات. لكن الذي درج عليه أكثر المحدثين أنه يجوز أن يقول في العرض والمناولة حدثني، لأن إقرار الشيخ بمثابة السماع هي نفسها. لما الشيخ يسمع الكلام الحديث الذي رواه يسمع ثم لا يتكلم ويقر الطلاب على السماع بالحديث صحيح. فأجاز العلماء أن يقول حدثني في العرض والمناولة. بس البخاري بقى إيه؟ يعني عنده ورع، يقول لك ماشي أنا أوافق على هذا الكلام لكنني لا أستجد ذلك، ما أقدرش. فهذا يعني ورع العلماء. طبعا ممكن يعني إيه نسمع الكلام من 10 وسائط عن رجل وعلى طول ايه حدثني فلان وانت ما سمعت منه ولا حاجة، لكن العلماء كانوا اصحاب دقة وورع في النقل. حديث الملاهي على هذا المنوال. البخاري بيقول وقال هشام بن عمار. طب ده معلق ولا على السماع؟ قال هشام بن عمار يبقى معلق ولا على السماع؟ لأنك لو قلت معلق يعني تقول إن الحديث ليس على شرط البخاري فهو قد يكون ضعيفا، وإذا قلنا على شرط السماع يبقى الحديث صحيح احتج به البخاري. يعني إذن أنا الآن بتكلم على مسألة في حديث أخرجه البخاري، إما أن أضاعف وإما أن أصح، حاجة من اثنين، هي تختاروا إيه؟ ضعف؟ هذا على صورة التعليق، لأن احنا قلنا إيه؟ وقال فلان تختلف عن وقال لنا، تختلف. هنا وقال هشام بن عمار ده معلق، معلق أخرجه البخاري معلقا. ولذلك يعني بعض إخواننا يعني اللي عنده الحمية عايز يعمل خطبة عن الغناء وتحريم الغناء، فربما يتعمد إخفاء ذلك. لا ما تخفيش حاجة، المسألة لازم يبقى العلم واضح. فيقول وقد أخرج البخاري في صحيحه ويأتي بحديث المعازف لا يكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا، والخمر والحرير والمعازف الغناء وآلات الله. لكن ينبغي إذا قال ذلك أن يبين للناس أنه في البخاري معلقا واجب عليه، ثم يبين بعد ذلك أنه صحيح عند العلماء، وصله جماعة من العلماء بإسناد صحيح إلى هشام بن عمار، هو ده المطلوب. لكن لا ينبغي أن يدلس، فلا ينبغي لأحد أن يدلس في العلم، لأن يبين الحق من الباطل. يقول قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام. ثم حكى أن الأمة، يعني هذا الكلام يدل على أن حديث المعازف متصل في غير البخاري، أما عند البخاري فهو حديث من المعلقات، يعني يخضع للبحث والدراسة، فما كان صحيح الإسناد فهو صحيح، وما كان ضعيف الإسناد فهو ضعيف. إذا لما آتي على حديث معلق في البخاري وأقول أنه ضعيف بعد البحث والدراسة وأقوال العلماء، يبقى أنا بهذا الأمر ضعفت حديثا في البخاري؟ لازم نعرف المسألة دي، لأن الكلام الذي بعد ذلك يدور حول هذا المحور. إذا ضعفنا حديثا معلقا في البخاري أنكون بذلك قد ضعفنا حديثا في البخاري؟ لا. ليه؟ لأن البخاري عندما أخرج المعلقات لم يجعلها على شرطه، مش داخلة في شرط الصحيح، لا دي حاجة تانية، إنما ذكرها البخاري استشهادا استئناسا. طيب لما نيجي نسأل لماذا علق البخاري روايات؟ ها ليس على شرط. طب ده سبب ايه تاني؟ يعني لا لا لا، في اسباب. نعم استشهاد، يعني مثلا الحديث يعني يحتاج الى حكم في هذا الحديث. طيب وهذا الحديث اسناده ليس على شرط، اعمل ايه؟ انا محتاجه وليس على شرطي، طيب هعمل ايه؟ اتي بالحديث معلقا، هو مفيش غير كده بقى. أنا عايز أذكر يعني أذكر الناس بهذا الحديث ولكنه ليس على شرطي، فإما أن أتركه كاملا وإما نذكره معلقا وأبين للناس أنني ما احتجت به، يبقى أيهما أولى؟ أن يذكر معلقا، دي أسباب. وهكذا، ولذلك ربما يعلق البخاري أحاديث عن مشايخه، شيخه سمع منه، ويأتي في موضع يعلق حديثا زي حديث الملاهي دوت. هشام بن عمار شيخ البخاري سمع منه روايات، ومع ذلك لما ذكر حديث المعازف علقه. طب ليه؟ لم يسمعه مباشرة من هشام بن عمار، مع انه مسند من وجه اخر، لكن الوجه المسند ليس على شرط البخاري، فلذلك ذكره معلقا في الصحيح. طيب هنا بيقول: ثم حكى ان الامة تلقت هذين الكتابين بالقبول، يعني البخاري ومسلم، سوى احرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب العمل عليها ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد قالت في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت، يعني الحافظ ابن كثير، وأنا مع ابن الصلاح فيما عول علي وأرشد إلي، والله أعلم. إيه معنى الكلام دوت؟ هنا إجماع الأمة، اتفقت الأمة جميعا على قبول الكتابين البخاري ومسلم جملة جملة، وليس على التفصيل. يعني ايه؟ يعني قبل العلماء هذه الاحاديث في الكتابين على الاجمال، الا احرفا قليلة انتقدها بعض العلماء، يعني ابى الله عز وجل ان يكتب العصمة الا لكتابه، هذا امر يعني قضاه الله عز وجل وقدره، فلا ترى كتابا يصنف على وجه الأرض إلا وترى فيه خللا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل. يعني البخاري مع هذا التحري الشديد والاستقراء التام 16 عاما يصنف كتابه الصحيح، تخيل بقى 16 سنة بعد أن يعني ذاع صيته ووصل إلى أعلى درجات العلم، بدأ في تصنيف الكتاب، ويقول: ما وضعت حديثا في كتابي إلا وقد استخرت الله عز وجل وصليت ركعتين. يعني رجل تحرى وكتب كتابه عند بيت الله الحرام على ضوء القمر، وبعد كل ذلك يبقى الكتاب فيه أحاديث منتقدة؟ نعم، لكن هذا يدل على شرف الكتاب. ولذلك قال العلماء: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ده هو ده الشرف، أن يعد للإنسان العيوب. يعني إذن المزايا فيه غالبة، لكن عنده بعض العيوب، فما من أحد إلا وقعت الزلل. ولذلك قال الخطيب البغدادي: الذي يصنف كتابا إنما وضع عقله على طبق. يعني تصنيف مسألة خطيرة جدا، لما بيصنف الكتاب إيه اللي بيعمل؟ وضع عقله على طبق، يقعد إيه يعني بيطلع اللي فعله ويحطه في الكتاب، ثم يبث العلم للناس، فهم يقرؤون كلامه ويحكمون عليه. يعني إذن أنا أخرجت ما في جعبتي في كتابي، إما أن يكون صالحا أو لا، وهكذا. فالبخاري رحمه الله عندما صنف الكتاب تحرى، وكذلك الإمام مسلم، لكن أراد الله عز وجل أن يوجد بعض الخلل في الكتابين، لكنه قليل جدا إذا ما قورن بحجم الكتاب. لما أقول مثلا البخاري
أخي طالب العلم عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمعت، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ الكلام فقال:
إنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حمد الإسفرائيني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن طورق. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. يعني يقول أن أحاديث الصحيحين قد تلقتهما الأمة بالقبول، فكل حديث ورد في الصحيحين يفيد العلم القطعي اليقيني، يعني يجب العمل به، علم قطعي. طيب، وما كان صحيحا وليس في الصحيحين يوجب العلم اليقيني ولا الظني؟ ها؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. اليقين، أيوة. لما نتكلم على الأحاديث هل تفيد علم اليقين أم الظن؟ أولا هي مسألة وضعها أهل الكلام والرأي، يعني ليست من مسائل أهل السنة والجماعة، إنما قول العلماء أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا وجب العمل بكل ما ثبت عنه في البخاري أو في مسلم أو في السنن أو المعاجم والمسانيد، فكل ما نقل نقلا صحيحا عنه وجب العمل به، طالما ثبت الكلام يجب العمل. لكن بعض علماء الكلام والرأي توسعوا في هذه القضايا الكلامية وقالوا لا، في خارج الصحيحين علم ظني، يعني متردد بين القبول والرد، وما كان في الصحيحين وجب العمل به. لا، نحن نقول في الصحيحين وفي غير الصحيحين إن ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. هذا هو الكلام الذي اعتمده المحققون من أهل العلم. فعندما انتقد العلماء روايات على البخاري ومسلم صنفوا مصنفات في ذلك، يعني إزارة توسع في ذلك، فهناك بعض أهل العلم صنف بعض المصنفات في انتقاد البخاري ومسلم كما فعل أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، عمل كتاب وسماه الإلزامات والتتبع. أصدق إيه؟ يقول: أنا أتتبع روايات في البخاري ومسلم وأبين العلة فيهما، وجمع بقى أحاديث البخاري ومسلم وقعد إيه يشير إلى العلة الواقعة في الكتابين. ثم جاء بعض العلماء الآخرين ووضعوا على هذا المنوال مصنفات. ابن شاهين عمل كتاب على إعلال أحاديث مسلم، وغيره من العلماء أيضا وضعوا كتبا في هذا الأمر، وكذلك كتب العلل جميعا تذكر في ثناياها الأحاديث التي أعلها العلماء في الصحيحين. نقف عند الحديث الحسن، وهو يعد من من أوائل الأبواب الهامة في علم المصطلح. نعم. وإيه؟ نعم. الأمة لا تجتمع على ضلالة، يعني هذا أمر قضاه الله عز وجل وقدره، أن علماء الملة لم يجتمعوا في يوم واحد على ضلالة، فهذا سبيل المؤمنين، ولذلك جعل الله عز وجل الحق مع جمع الغفير من الناس. لكن ربما يخالف بعض أهل العلم في قضايا، هذه المخالفة لا تقدح في قول الجماهير، إنما تقدح في نقل الإجماع، واخد بالك؟ يعني مثلا لو أن جمهور العلماء قالوا كلاما وجاء عالم وخالف العلماء في هذا الكلام، أقول انحرم الإجماع بمخالفة العالم، لكن بقي قول الجماهير ثابتا محفوظا، فإن سقط الإجماع بقي الجمهور، وهذا سبيل المؤمنين. فيصعب أن تجتمع الأمة على ضلالة. نعم. في مسند الإمام أحمد أحاديث ضعيفة، أحاديث فضاء المرء وعسقلان والبرس الأحمر عند حمص. ما معنى هذا الكلام؟ هذه أحاديث واردة وهي مذكورة في الموضوعات لابن الجوزي، ولاحظ أن معظم الأحاديث الضعيفة واردة في فضائل الأعمال معظمها، لا ترى حديثا موضوعا في الأحكام الشرعية. ليه؟ لأن الذين وضعوا الروايات أرادوا ترغيب الأمة في العمل الصالح، وما تطرقوا إلى الأحكام الشرعية، كان كل الكلام على أحاديث الفضائل. فترى أحاديث فضائل البلدان، فضائل الأيام، فضائل المواسم، كلها يعني كثير ما ترى أنه ضعيفا أو موضوعا. لما لم يذكر البخاري كل الصحيح في كتابه، بل أقره وصححه في كتب أخرى؟ كما نقول يعني الكلام دوت يعني تكرر يعني قبل ذلك، أن البخاري سمى كتابه كتابا مختصرا في سنن رسول الله وأقواله وأفعاله، واشترط شروطا قوية وتشدد فيها. وفي غير الصحيح نعم صحح روايات كثيرة ليبين أنه ليس كل حديث ورد أو لم يرد في البخاري يكون ضعيفا. يقول هذا القصة التي وردت بشأن سيدنا عمر بن الخطاب من أنه دفن ابنته وهي حية وأنها قد أزالت التراب من فوق لحيها، في ما صحة هذه القصة؟ حقيقة هي لم ترد بإسناد صحيح، إنما ذكرت بأسانيد ذكرها أهل السيرة، لكن كان أمرا واقعا، كان أمرا يفعله أهل الجاهلية، والقرآن نص على ذلك كما قال رب العالمين: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان وأد البنات أمرا يفعله أهل الجاهلية، وعمر كان معهم، فلا يستبعد أن يقع ذلك، وهو دليل على انتقال الصحابة نقلة كبيرة من الضلال إلى الإيمان. يعني واحد ممكن مثلا يبقى واقع في كل المعاصي فيقول لنفسه: كيف أكون عبدا مؤمنا وأنا قد فعلت وفعلت؟ إذا نظرت إلى الصحابة استصغرت نفسك، فإنهم نشأوا في الكفر وعاشوا به حتى بعث الله نبيه فتعلموا الإسلام. شوف بقى النقلة العظيمة، من رجل يكفر بالله، يأيد البنات، يضرب قوي، يتحول بعد الإسلام إلى أمير المؤمنين المبشر بالجنة. هذا دليل على قوة الإيمان، لكنها مذكورة في كتب السير يعني، لكن إسنادها ضعيف. ما صحة القصة التي وردت بخصوص ليلة نصف من شعبان؟ وهل قيام هذه الليلة يعدل قيام ليلة القدر؟ بس كده، كما قال ذلك يعني بعض المشايخ. طيب، أولكم سنة طيبين يعني نعم أي نعم. طيب، يعني أولا يا جماعة، أحاديث الواردة في مسلم من شعبان، لما نأتي ونحقق المسألة، يعني ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة. حقيقة السنة في شعبان كثرة الصيام والعبادة، ليست النص فقط. لو تتبعنا أحاديث النص، ونحن ينبغي أن نحرص على فضائل الأعمال، فهذا عمل من فضائل الأعمال فنحب أن يثبت. مين اللي مش عايز ثواب؟ لا، نريد الثواب، لكن يا ليته يثبت. الحديث الوارد مثلا إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، ضعيف جدا باتفاق المحدثين. إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشاحن، ضعيف جدا. طيب بدعة الصلاة في النصف من شعبان كيف نشأت؟ في القرن الأول لم يعرفوها، ومر الأول ودخل الناس في القرن الثاني ولم يعرفوها، حتى وصلوا إلى القرن الخامس الهجري، وما ورد عن السلف ولا التابعين ولا أتباع التابعين أنهم تعبدوا لله في ليلة النصف من شعبان. إيه اللي حصل؟ في عام 470 هجرية دخل رجل اسمه ابن أبي الحمراء، ابن أبي الحمراء من نابلس، فدخل المسجد الأقصى وصلى ركعتين وكان حسن الصوت، فأحرم رجل خلفه بالصلاة، ثم رآه غيره فصلى معه حتى صاروا جماعة، ثم انتهى من الصلاة ورحل الرجل. بعد عام جاء في نفس الليلة من النصف من شعبان وسمع الناس قراءته فتتابعوا على المسجد الأقصى حتى اكتظ المسجد بالمصلين، وفي العام الذي بعده صلى وتدافق الناس على المسجد الأقصى في هذه الليلة، ثم انتشرت الصلاة من الأقصى إلى كل مساجد المسلمين، فيمكثون في هذه الليلة يصلون ويذكرون دعاء عجيبا، بل إن بعض ألفاظه يناقض أصولا في الإسلام. اللهم إن كنت تعلم أو إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فاكتبني عندك سعيدا، يعني إيه بلاستيكة كده امسح كل دوت. طبعا كلام عجيب، وعبادات ومهاترات يفعلها الناس بغير تحقيق ولا روية، فيا ليتهم يعني قرأوا في مصنفات العلماء. يعني الشيخ علي محفوظ أليس من علماء الأزهر؟ من أكبر علماء الأزهر، وكتابه كان يدرس في الأزهر. طيب ينص على هذه البدعة، لماذا لم يمتثل كلامه في هذه المسألة؟ أمر عجيب. لكن أهل الضلال يروجون على الناس بدعا، والعجيب يا أخي أن يعني سبحان الله لو أنها سنة لما ما فعلها الناس، صحيح لو أنها سنة ما فعلوها. تجد البدعة إيه، الشيطان ما بيصبهمش، بيقعد ينشطهم، لكن لو في قيام الليل بنعمل إيه، بننام ننام. لكن إذا كانت بدعة كان هناك حماس وقوة وعمل ونشاط ومدافعة. ليه؟ لأن الشيطان هو بيعين على فعل هذه المعصية، فلا ينبغي متابعة الناس على ضلالهم. ولذلك يعني من الأقوال الجميلة ما قاله حذيفة رضي الله عنه عندما وضع حجرين أحدهما على الآخر، جاب طوبتين كده وحطهم فوق بعض، فقال ما ترون بين الحجرين من النور؟ فقالوا والله ما نرى منه إلا قليلا، شايفين اللي إيه يعني بسيط ضعيف. فقال حذيفة رضي الله عنه والله لتظهرن البدع حتى لا يرى من النور إلا ما ترون بين الحجرين، والله لتفسون البدع حتى إذا تركت قال الناس تركت السنة. يعني إيه؟ يتحول البدعة إلى سنة، بل إلى أمر يتتابع الناس عليه، ودي مصيبة البدعة. يعني نجد مثلا، طيب نجد إن الناس لما بيقعوا في بدعة لا يتركونها بسهولة، وربما تشق عليه، يبقى نفسه يتخلص من هذه البدعة بس مش قادر، مفروض عليه. ليه؟ يعني بنات نص من شعبان والمواسم تشتغل، يبقى هو مش لاقي ومش قادر يجيب، لكن ما يقدرش ما يجيبش. لو كانت سنة ما فعلها بهذه الصورة، صحيح لو كانت سنة ما دافع عنها واستدان المال لينفق في هذه الليلة. لماذا لم يضم كتب الموطأ ومسند الإمام أحمد والإمام مالك إلى كتب السنة، رغم أنهما أو أنها من أكبر كتب الحديث النبوي. يا جماعة لما نقول الكتب الستة ليس معنى إخراج ما دونها عن السنة، إحنا قلنا أن هذا اصطلاح اصطلح عليه لتسهيلا، زي ما ضربنا المثال بدل ما أقول البخاري أقول خط، بدل ما أقول الترمذي أقول ته، اختصار. فوضع الصلاح أن هذه الكتب يعني جمعت كثير من السنة، لا يعني ذلك أن ما دونها ليس من السنة أبدا، ما قال أحد من العلماء ذلك، إنما كان على سبيل التمييز والبيان، وإلا فإن مسند الإمام أحمد أعلى كعبا من ابن ماجه ومن الترمذي والنسائي، لكنه لعظمه كان مستقلا بذاته عن غير هذه الكتب. يقول: لقد قلت من قبل أننا ليس من الذكاء أن نقوم بتخريج حديث من البخاري، فماذا عن معلقات البخاري التي لم يصلها في أبواب أخرى؟ فهل من الممكن أن نخرج تلك الأحاديث ونبحث في صلتها؟ هنا قلت أننا ليس من الذكاء أن نخرج أن نقوم بتخريج حديث البخاري، يعني الكلام أنا يعني طيب، يعني تخريج الأحاديث من الصحيحين، أنا ربما أكون قلت يعني إذا أردنا تخريج حديث لا نتوسع، إذا عزاه مصنف إلى البخاري لا نتوسع في تخريج الحديث، يعني مثلا ابن القيم ذكر حديثا في البخاري، فليس من اللائق أن آتي بالحديث في مظان أخرى أقول وقد أخرجه الطبراني وعبد بن حميد وكذا 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 وأكثر من أسماء المخرجين، ليس هناك فائدة إلا إذا كان الحديث معلولا. لكن إذا ثبت الحديث في البخاري ولم تكن له علة فيكفي، أقول أخرجه البخاري في موضع كذا وخلاص. أما الحديث المعلقة فتحتاج إلى بحث، إلى استقراء، هل هذا الحديث وصل في موضع آخر أم لا؟ فإن كان موصولا بإسناد صحيح فإننا نقول به، وإلا سنبين ضعفه من صحته. هل توجد علاقة بين عدم فرضية النقاب والأحاديث والآيات الآتية: لعن الله النامصة والمتنمصة، على أن المنتقدة لا يظهر منها حاجبها، حديث خمس يفطرن الصائم ومن الخامسة النظرة، ده حديث ضعيف. الآية الأخرى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فعلى ماذا ينظر الرجل والمرأة منتقبة؟ يعني دي كلها اعتراضات على النقاب. نعم. طيب، فرق كبير بين النمص والنقاب، وبين الأمر بغض الأبصار وبين لبس النقاب. لما نقرأ حديث لا يلبس المحرم السراويل، يعني ايش من غير بنطلون؟ هو ده معنى يمشي عريان؟ لا، ليس هذا هو معنى الحديث، وإلا فإننا لو أخذنا بهذه القاعدة سنغير أحكاما اتفق عليها القرآن والسنة. فالأمر بالحجاب ليس معناه هناك معارضة بينه وبين غض الأبصار، لذلك قال رب العالمين: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ممكن مع الحجاب تظهر العورة. لما نقرأ كده في كلام السلف يقول لك: كان يسير فظهر له كعب امرأة، كعبها يعني شوف أسفل القدم، مش الفتحة متر ونص، كعب بس. قال: فما قمت ليلتي، واحنا بنقول لك مش عارفين نقوم الليل ليه، ما هي مش كعب بس، لا ده المسألة أصعب. إذا هنا الأمر بالحجاب، نحن نغض الأبصار عن المحجبة أيضا، نغض الأبصار عن المحجبة، فربما يظهر منها شيء وهي تسير في الطرقات. ولذلك أمر النساء المحجبات إذا سرن لا تسير مائلة ولا متمائلة، فربما تكون في المشية تبرد. قال في الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما. الصنف الثاني مين؟ نساء كاسيات عاريات إيه؟ مائلات مميلات، يعني هي متبردة في المشية محجبة، لكن إذا صارت تمايلت في الطرقات، إذا أغض بصري عنها، فأنا لا أدري، ربما يكشف منها شيء. فغض الأبصار أمر والحجاب أمر ولا تعارض بينهما. أما النمص فهي ينهى أن تنمص أو تفعل ذلك في بيتها، في بيتها، بل لزوجها، للزوج لا يجوز لها أن تفعل ذلك. لعن الله النامصة والمتنمصة. لما جت واحدة لابن مسعود وقالت له: ولكن زوجك يفعل ذلك، مراتك تعمل كده. فقال ابن مسعود: والله لو فعلت ذلك ما جامعناها. يعني ايه؟ فراق، طلاق. قال: فذهبت المرأة فلم ترى شيئا. إذن النمص نهي شرعي، نهي شرعي، فلا يجوز أن تفعل ذلك بأي حجة، ولا تعارض بين الحجاب وبين، فإذا أمرت بالحجاب تلتزم بهيئتها، لأن نحن متعبدون بالشعر، الشعر عبادة. إذا تدبرت كده حال الشعر في جسد الإنسان ترى أمر عجيب. شعر يأمر الله بالكف عنه، إياك إياك منه، وشعر أمر بحلقه، وشعر أمر بنكفه. يعني إذا المسألة، وهو كله شعر، لكن إذا جاء باللحية فيأمر بإرخائها. وعلى شعر المرأة لا يجوز أن تحلق كالرجل. يعني هل سمعنا أن واحدة في الإحرام تروح حلقة ظلبطة زي رجل؟ ينفع دوت؟ يحرم، يحرم، بل يحرم أن تتشبه بالرجال، تعمل قصة كده إيه زي الرجال، كبرة تشيل من هنا ومن هنا تبقى رجل، ما ينفعش، وهو شعر. وإذا جاء على شعر الشارب يأمر بجذه، إما بالتقصير أو بالقطع كاملا، بالإحفاء الكامل. وفي الإبط أمر بالنتف، وفي العانة أمر بالحلق، وهكذا، وكله شعر. إذا أنت متعبد عبادة لله بهذا الشعر، تثاب على ذلك، فلا تعارض بين النمص وبين الحجاب، فهذا نهي شرعي، وهذا أمر بالعفاف والطهارة. هل ظهور جزء من الشعر يبطل الصيام؟ لا، ليس من مبطلات الصيام، لكن المرأة إذا تبرجت في رمضان تأثم على تبرجها وتثاب على صيامها. هل هناك شبهة في ارتداء الجلد للنساء مع مطابقة لشروط الملابس الشرعية؟ لا، هي فهو الجلد في شرعي، يعني هذه الملابس هي تشبه بالرجال. نعم، العباية جلد، معلش بس يا جماعة ما استفوش، بس مفيش فيه عباية مطلقا. وبعدين العرف، لما نقول، لما نسمع كلمة جنس، العرف ايه؟ بنطلون. طيب، يعني اللي بالنسبة لتشبه النساء بالرجال لا يجوز. لعن الله المترجلات من النساء، تبقى راجل ان تكون مترجلة فتشبه بالرجال، فلا يجوز لها ان تفعل ذلك. فاذا كان هذه الثياب ضيقة كذلك يا اخوان، التبرج لا يجوز التبرج امام المحارم. يعني لا تلبس المرأة القصيرة من الثياب، ولا تظهر زينتها الكاملة امام محارمها، فتنة. والله بنرى المآسي في مواضع كثيرة من البلاد، يعني في اماكن ترى انحلالا واضحا في مواضع، ثم يظهر بعد ذلك زين المحارم. طب ليه؟ لماذا ظهر زنا المحارم؟ لأن الفتاة متبرجة تبرجا كاملا أمام أخيها، وهو ما عندوش إيمان، وهي ضعيفة في الإيمان فوقع في المعصية. الآن في دول أوروبا يعني أصبح زنا المحارم مصرح به في الكنائس، لا ضير في ذلك، أن ينكح الرجل ابنته أو أن ينكح الشاب أخته، لا ضير في ذلك، أمر مباح عندهم. فلا يجوز أن يتوسع الناس في التزين أمام المحارم، فالتبرج منهي عنه على الإطلاق. يعني سؤال يقول: ما من نبي إلا ولو حواريون. يعني يقول إن أنا قلت في حديث سابق أن هذا الحديث ضعيف. لا، أنا لم أقل على هذا الحديث بهذا اللفظ. حديث ما من نبي إلا ولو حواريون الصحيح ليس بهذا اللفظ، وإنما الوارد لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، هذا هو الصحيح الوارد. نعم. إذا خالفت المرأة الحجاب الشرعي ولو بنسبة قليلة دخلت تحت حديث اثنان في النار. نعم نعم، فهي مخالفة لأمر الله عز وجل، لكن طبعا العقاب يتفاوت، فأهل التقوى على درجات كما أن أهل المعصية على درجات، لكن ينبغي أن تمتثل امتثالا كاملا للحجاب الذي أراده الله عز وجل. لأن يا جماعة نحن نريد في هذه الأيام أن نحافظ على العفاف. العفاف خدش حقيقة، خدش العفاف والحياء، فنحتاج في زمان الفتنة أن نتمسك بالسنة في أيام الفتن العظيمة. سؤال يعني تكرر في الأذان: نرى بعض المؤذنين ينظر إلى اليمين وإلى اليسار في أثناء الأذان، فهل في هذا سنة أو غير ذلك؟ هذا فعله بلال رضي الله عنه عندما كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يلوي عنقه، والإلواء إنما يكون للعنق فقط ولا يستدير بجسده، فكان بلال يلوي عنقه يمينا حي على الصلاة ويسارا حي على الفلاح، ليسمع من هنا ومن هنا. طيب الآن واحد يقول الميكروفونات تسد هذا اللي، طب لماذا ألوي عنقي يمينا ويسارا؟ نفعل ذلك اتباعا، اتباعا تعبدا. نعم. ما حكم لبس قلنصوة كثيرة الألوان؟ هل ذلك بدعة؟ وما حكم الغطرة أو العمامة؟ نعم، بالنسبة للقلنصوة ذات الطائية يعني هي من المباح، من المباحات، لكن إذا خالفت يعني ثياب أهل البلد يخشى أن تكون ثياب شهرة. أنتوا عارفين مثلا جماعة أفريقيا لما بيلبس الثياب بيلبس ايه؟ ثياب كده ايه؟ برتقاني واخضر واصفر واحمر، كله ايه؟ ماشي مع بعضه. لو انت جيت عملت كده، لا، هذه ثياب شهرة لا تلبس. فإذا كانت القلنصوة ساقعة الألوان بحيث أنك إن لبستها لفت الأنظار، لا تفعل، لا تفعل. ليه؟ لأن العرف لم يجري بذلك، والنهي عن لبس ثياب الشهرة التي تخالف ثياب المسلمين. فالبس البيض من القلنصوة وهذا هو الأفضل كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لبس الغطرة فهذا من المباحات، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة والقلنصوة، والعمامة تلف على الرأس، أما الغطرة فإنما توضع على الرأس وهي من المباحات ولا نقول إنها سنة. عندما ندعو أحدا للنقاب يقولون: هاتوا الأحاديث الصحيحة التي تدل على فرضية النقاب، فهل يوجد أحاديث صحيحة تدل على ذلك وما هي؟ أولا اعلموا أن متبع الهوى لا يرتدع بحديث ولا بحديثين أو بآية أو آيتين، لا يقتنع. ليه؟ لأنه متبع للهوى. قال رب العالمين: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه. إذن القضية مش قضية دليل أو دليلين، لا، القضية اتباع الهوى. هي معجبة بالتبرج، تريد أن تكون كبنات عصرها، تلبس ما تريد في أي وقت تريد. أما لو كان الأمر دليلا لهان الخط، لكان الأمر ميسورا هينا. لكن القضية أعظم من ذلك، إنما تكمن في قضية الاتباع. فالتي تقول أنا لا ألبس الحجاب حتى أقتنع، دي مصيبتها ليس في الحجاب ولكن في الاقتناع. دي المصيبة، أن ترد كلام الله بعقلها، أن تجعل العقل حاكما على شرع الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزل الحجاب لبسنا ثيابا سوداء فخرجنا إلى المساجد كأن على رؤوسهن الغربان. يعني راح داخلين البيت شافوا أي قماشة سودة ومفصلينها نقاب وحجاب وخرجنا بها، لم تنتظر أن تأتي بالثياب أو بالقماش الذي يصلح لذلك، إنما أسرعت. إذن القضية قضية اتباع منهج، فإذا كان العبد متبعا للهوى فلن يتبع قولك بدليل أو دليلين. فإذا كان العبد مؤمنا عالما بحق الله عليه استجاب ولو بكلمة واحدة. تقدمت لخطبة فتاة مع أنه ليس على درجة كاملة، ليست على درجة كاملة من الدين، يعني معنى الشرك كما أفهمه أنه تقدم لخطبة فتاة وليست على قدر من الدين. طب ليه؟ هل قل النساء أصحاب الدين؟ لكن يا أخوان في خلل كبير، نترك المحجبة ونذهب للمتبرجة عشان ربنا يهديها، هي ممكن هي اللي تضلك. مين اللي دلك؟ مين اللي قالك؟ انتوا عارفين ان بمناسبة الحديث كان في واحد عمران بن حطان، فكان من اهل السنة والجماعة، حافظ محدث له احاديث في السنة. فلما اراد الزواج وجد امرأة من الخوارج، قال نكتب فيها ثواب ونتجوزها، ماشي. فتزوج المرأة وبعد فترة من الزمن تحول إلى خارجي، بدل ما هو إيه يدلها على السنة هي اللي إيه بتحوله. طيب لماذا نعدل عن صاحبة الدين؟ ولا إحنا يعني إيه لازم يبقى حاجة مشرفة قدامنا علشان نختار؟ ما ينفعش. فاختيار الدين لازم. فأنت لا تدري هل قلبها يتحول بعد الزواج أم لا، وهل تتدين لك أم لله. ممكن يكون الدين إنما فعل ذلك لك وليس حبا في هذا الدين. إذن عليك بذات الدين تربت يداك. يعني إيه؟ يعني إن لم تفعل التصقت يداك بالتراب، أو على معنى آخر كناية عن البركة. فعليك بصاحبة الدين فهي صاحبة البركة، أما غيرها فلا. نعم. طيب تفضل. اي ما انا مش عايز اقول الكلام دوت، ماشي. يعني اذا نحن نضحك على انفسنا، عايزين الدين والجمال والمال والحسب وكل حاجة عايزينها. لا، كفاية عليك الدين، كفاية الدين، لكن ان نجمع بين المصالح هذا لا ينبغي ان يكون. وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.